إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويقول جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هكذا يخبر ربنا جل وعلا أن المال والبنين زينة هذه الحياة الدنيا وأنه زين للناس حب الأولاد ومحبتهم والميل إليهم والرغبة في إيجادهم بل والتكاثر في ذلك كما قال ربنا جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فالأولاد نعمة من نعم الله جل وعلا التي يهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده ويمنعها سبحانه عمن شاء قال ربنا جل وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فإذا علمنا عباد الله أن الأولاد نعمة من نعم الله جل وعلا وزينة هذه الحياة الدنيا التي يتمتع بها الإنسان فلنعلم أنهم أمانة في أعناق الآباء والأمهات، ومسؤولية عظيمة سيسألون عنها يوم القيامة: هل قاموا بها من إحسان تربيتهم وتوجيههم والحرص على صلاحهم واستقامتهم، أم ضيعوا ذلك فيكون ذلك سببا في المؤاخذة، بل وكذلك في سخط الله جل وعلا عليهم. فلذلك عباد الله، كم حرص هذا الدين العظيم على إصلاح الذرية وعلى سلامتهم واستقامتهم من قبل خروجهم إلى هذه الدنيا، جعل من الأسباب ما يكون عونا للآباء والأمهات على صلاح أبنائهم. ومن ذلك أن يختار الرجل المرأة الصالحة التي تعينه على طاعة الله جل وعلا، وتعينه على تربية أبنائه وعلى صلاحهم واستقامتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فإن للمرأة الصالحة أثر عظيم في صلاح الأبناء، كيف لا، وهي التي تقضي أكثر الأوقات مع الأولاد. ربما يشغل الأب في عمله وفي طلب رزقه، ويعيش الولد مع أمه، فإن كانت الأم صالحة مستقيمة كانت سببا في صلاح أبنائها واستقامتهم. كم من العلماء ومن أئمة هذا الدين كانوا أئمة بسبب حرص أمهاتهم على صلاحهم، كالإمام مالك رحمه الله، والإمام الثوري، وهكذا غيرهم من الأئمة. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف. ثم كذلك أن يحرص الوالدان والزوجان عند قضاء شهوتهما أن يذكر الله جل وعلا بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر لهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال أهل العلم: أي لم يسلط عليه ولم يكن له يد في إبعاد هذا الولد عن طاعة الله جل وعلا. فإذا نسي هذا الدعاء وقضى وطرهما من غير الاتيان به، فحينئذ يتسلط الشيطان على هذا الولد، فيكون عنده من الشيطنة ما عنده بسبب إغفال هذا الدعاء العظيم. ولذلك أخبر ربنا جل وعلا عن امرأة آل عمران والدة مريم حين قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما بس في الصحيحين ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان فيستهل باكيا إلا مريم وابنها لأن الله جل وعلا استجاب لدعاء أمهما. فلذلك عباد الله ينبغي أن نحرص على مثل هذه الآداب العظيمة، وهكذا أيضا أن تسأل الله جل وعلا أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يصلح أبنائك. قال ربنا جل وعلا حاكيا عن عباده المؤمنين عن عباد الرحمن وذكر من صفاتهم، قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهم يدعون الله جل وعلا أن يرزقهم من الذرية ما تقر به أعينهم. قال ابن عباس أي يعنون أن يكونوا مطيعين لله. وقال الحسن البصري رحمه الله والله لا شيء أقر لعين المسلم أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله جل وعلا. هذا الذي تقر به الأعين، أن ترى ولدك أو ولد ولدك من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ومن أهل العلم ومن أهل الفضل، هذا الذي تقر به الأعين لا يكون من أهل الدنيا وهو مضيع لطاعة الله ومضيع لعبادة الله جل وعلا، فهذا والله لا تقر به الأعين، وإنما تقر الأعين بأن ترى من ذريتك من يكون إماما قدوة في الخير والصلاح والإيمان والهدى. هكذا أخبر ربنا جل وعلا عن عباده المؤمنين، وهذا إبراهيم عليه السلام يقول كما أخبر ربنا جل وعلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هل دعونا الله جل وعلا أن يصلح آباءنا أن يصلح أبناءنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يرزقنا من الأبناء ما تقر به الأعين؟ وهكذا إذا رزق الرجل أو المرأة بالولد فينبغي أن يربى التربية الحسنة، التربية النبوية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 7 سنين أن يؤمر بالصلاة بهذه العبادة العظيمة ويضرب عليها في السن 10، كما جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم للصلاة 7، تأمره بالصلاة إذا بلغ السن 7 لأنه سن التمييز، فتأمره بهذه العبادة العظيمة أن يؤديها من غير ضرب إن قصر في شيء منها، وكذلك أمرك له بذلك، كذلك أمر لك بتعليمه بشروط هذه الصلاة من وضوء وغيره. فإذا بلغ السن 10 تأمره بالصلاة، فإن لم يصلي ضربته ضرب تأديب ورحمة لا ضرب تعذيب. لماذا؟ لأنه في هذا السن قد قارب سن البلوغ، فلذلك تضربه عليها حتى يعلم أهمية هذه العبادة وما لها من شأن عظيم في هذا الدين، وأنه محاسب ومؤاخذ على تركها وتضييعها، فتمر عليه السنون فلا يبلغ إلا وقد تعود على هذه العبادة وتعود على هذه الطاعة وصارت سهلة عنده لأنه تربى عليها منذ الصغر. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فإذا حصل التضييع من قبل الأولياء فلم يؤمر بالصلاة في السن السابع، ثم بلغ السن العاشر فلم يضرب عليها، حتى إذا بلغ وصار بالغا ورأى نفسه رجلا جاء الأب ليأمره ولينهاه ولكذلك أن يضربه، فلا ينفع ذلك فقد فات وقته الذي ينبغي أن تتعامل معه بهذا التعامل في ذلكم السن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الآباء والأمهات لربما يعتنون بتربية أبنائهم التربية الدينية في مأكلهم وفي مشربهم وفي ملبسهم وفي أعمالهم، لكنهم يهملون التربية الحقيقية والتربية المهمة والعظيمة، وهي التربية الدينية، أن ينشئوا أولادهم على طاعة الله جل وعلا، أن يكونوا صالحين مستقيمين قائمين بطاعة الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى. فلا تسأل بعد ذلك عن الشر العظيم الذي ربما قد يقع بسبب هذا الإهمال. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الحسن بن علي وهو صبي صغير يأخذ تمرة من تمر الصدقة فيضعها في فيه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كخن كخن، ارمي بها، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة، أن لا تحل لنا الصدقة. والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تربية منذ الصغر على اجتناب الحرام وعدم فعله وتركه والبعد عنه حتى ينشأ وهو بعيد عما حرم الله جل وعلا، يعلم أن هذا الأمر محرم وأن هذا منهي عنه فيجتنبه، وهكذا ينشأ على ذلك، وهذا مما يعينه على صلاحه واستقامته. هكذا تعليم العقيدة الصحيحة في أسماء الله جل وعلا وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي كذلك حب الصحابة ومعرفة فضلهم ومنزلتهم وغير ذلك من أمور العقيدة. ففي سنن الترمذي عن ابن عباس قال: كنت غلاما رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. قال المبارك رحمه الله: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر ونحن صغار. هكذا تغرس العقيدة الصحيحة في عقول الأبناء منذ صغرهم، فينشؤون على عقيدة صحيحة، على عقيدة طيبة، على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدين عن أمور الشرك والبدع والمحدثات والمخالفات لدين الله جل وعلا. وهكذا غير ذلك من الآداب التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته أم سلمة، قال: فكانت يدي تطيش في الصحفة، أي تذهب يمينا وشمالا في الطعام، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم آداب الطعام، كيف يتأدب عند طعامه وعند أكله وشربه. فإذا كان هذا التعليم في هذا الأمر وهو أمر الطعام والشراب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من الأمور التي ينبغي أن يؤدب بها الولد من مخاطبة الكبار واحترام كذلك الكبار وإحسان مخاطبة من كان مثله، وهكذا معرفة آداب المساجد واحترامها وتعظيمها وتوقيرها، ومعرفة قدر مجالس العلم، وغير ذلك من الآداب الكثيرة التي ينبغي أن يعلمها الولد، وأن يتأدب ويعرف آدابها حتى ينشأ وهو على أدب عظيم في سائر أمور هذا الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله جل وعلا يأمرنا أن نقي أنفسنا وأهلينا تلكم النار العظيمة التي خلقها الله جل وعلا ليعاقب بها من عصاه من عباده ومن خالف أمره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية، قال: أي مروهم بطاعة الله جل وعلا. وقال مجاهد: اتقوا الله وأمروا أهلكم بتقوى الله. ويقول علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. هكذا ينبغي أن نقوم بهذا الواجب العظيم تجاه أبنائنا، أن نأمرهم بما أمر الله عز وجل به ورسوله، وأن ننهاهم عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله، فإنها مسؤولية عظيمة وأمانة في أعناقنا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هذه مسؤولية عظيمة ينبغي أن نقوم بها وأن نحرص على القيام بها على أكمل وجه، وأن لا نضيع هذه المسؤولية. كم من الآباء ومن الأمهات من ربما لا يبالون بتربية أبنائهم، ربما يرى الأب ولده وهو مضيع للصلاة فلا يأمره ولا ينهاه، أو يراه مرتكبا لشيء من المحرمات فلا ينهاه ولا ينكر عليه، فيجعله ينغمس في شهوات الدنيا وفي ملذاتها الفانية. ربما يراه أو يعلم أنه ممن يخزن ويشرب الدخان وينظر إلى الأفلام والمسلسلات ويضيع للصلوات، ثم لا يبالي بذلك ولا يأمره ولا ينهاه. بل ربما أن بعض الآباء يخرج من بيته إلى الصلاة والولد في البيت، ربما يلعب ويلهو ولا يأمره بالخروج لأداء هذه العبادة. وهكذا الأمهات، من ربما ترى ابنتها عندها أو فيها شيء من التقصير في حجابها وفي تسترها، فربما تخرج وهي متبرجة ومتعطرة ومظهرة لمفاتنها، فلا تنهاها عن ذلك، وربما لا تبلغ زوجها إن كانت ترى أنها لا تستطيع فلا تكلمه في هذا الأمر، ثم يترك هذا الأمر لها فلا تسأل بعد ذلك عن الشر الذي قد يقع في هذه الأسرة أو كذلك في المجتمع كله. فلذلك عباد الله، ينبغي أن نعتني بصلاح أبنائنا، فإن في صلاحهم صلاح للأسر، وفي صلاح الأسر صلاح للمجتمعات. ومن كذلك الأسباب التي تعين على ذلك أن تنظر في صحبة أبنائك مع من يمشون ومع من يجلسون وأين يقضون أوقاتهم، فإن الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كم ضاع من الأبناء بسبب الصحبة الفاسدة، يصاحب أقواما من أهل الفسق ومن أهل الضياع، فتمر الأيام وإذ به يتأثر بهم ويأخذ من أخلاقهم فيكون مثلهم وربما أشر منهم، ثم بعد ذلك لا يستطيع الأب أن يأخذ بيده وأن يخرجه مما وقع فيه من أوحال الشر والسوء. وهكذا كذلك أيضا من الأسباب التي تعين على صلاح الأبناء هو صلاح أنفسنا، أن نستقيم على طاعة الله وأن نحافظ على الواجبات وأن نجتنب المحرمات، فإن صلاح الآباء سبب عظيم لصلاح الأبناء، سبب عظيم لصلاح الأبناء. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لما كان الأب صالحا حفظ الله له أبناءه وحفظ له ذريته في الدنيا، في دنياهم وهكذا أيضا في دينهم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله لولده: يا ولدي إني لأتقي الله رجاء أن يصلحك الله، رجاء أن يصلحك الله. فإذا أصلحت نفسك أيها الأب واستقمت على دين الله جل وعلا أصلح الله عز وجل لك الذرية. أما إن كنت ضايعا ومقصرا تأمر ولدك أن يصلي وأنت لا تصلي، تنهاه عن ارتكاب المحرمات وأنت منغمس فيها، تنهاه عن الغش وأنت راس في الغش، تنهاه عن تضييع الصلوات وأنت لا تعرف بيوت الله جل وعلا، وقف على ذلك كل أمر أو كل نهي أنت مفرط فيه ثم تريد من ولدك أن يكون محافظا عليه أو مبتعدا عنه. فلذلك ينبغي أن نعتني بصلاح أنفسنا حتى يصلح الله جل وعلا أبناءنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.